كم يسرني لقاؤكم من جديد أصدقائي لنتمتع في هذه النزهة الروحية في رحاب سفر التكوين ونقطف من ثماره ما لذ وطب. أهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى. يصل صديقنا يعقوب إلى بيت خاله لابان بعد اختبار رائع في بيت إيل مع الله، مع أنه لم يستفد منه الكثير. كان يحتاج أن يدخل جامعة الصعوبات، ويبدأ يعقوب بالعمل لمدة 7 سنين عند خاله من أجل ابنة خاله الصغرى رحيل. ويبدأ يعقوب يحصد ما زرع حسب المبدأ الإلهي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ويعطيه لابان ابنته الكبرى ليئة بدلا من رحيل، ويعمل يعقوب 7 سنين أخر من أجل رحيل. لم يتعلم يعقوب شيئا من الدرس في بيت إيل، بل احتاج إلى اختبار 20 سنة في مدرسة توافق جسده وتلائم طبعه، وسنرى أنه حتى هذه المدة لم تأتي بالفائدة المقصودة ولم تكن كافية لقمعه وتدريبه. ولكن يعقوب تزوج بـ2، هل هذا صحيح؟ قد تقول لي: ما دام هذا موجودا في الكتاب المقدس فلا بد أن الله يوافق على تعدد الزوجات. كلا يا صديقي، الله لا يوافق على كل ما هو مذكور في الكتاب. مثلا لم يوافق الله أبدا على كذبة الشيطان أو خطية داود، ولكن السجل لكل من الحادثتين موحى به. الله نفخ في الكاتب ليكتب ما يريده الله. كل ما كتب كتب بالوحي، البعض مذكور للسجل التاريخي ولتعليمنا في نفس الوقت، ولكن لا يعني أن الله يوافق على الخطية. الله لم يرد أبدا أن تكون ليعقوب أكثر من زوجة واحدة، وسترى مستمعي المشاكل الكبرى التي سيقع فيها يعقوب نتيجة لاختياره هذا الذي لم يكن له أي علاقة بالرب.
أقرأ العددين 31 و 32 من الأصحاح 29 قبل أن أنتقل إلى الأصحاح 30.
ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا، فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين، لأنها قالت: إن الرب قد نظر إلى مذلتي، إنه الآن يحبني رجلي. يا لتعاسة ليئة التي كانت تعرف أن زوجها يحب أختها أكثر منها. اعتقدت أنه بقدوم ابنها الأول سيحبها يعقوب أكثر، مع أن الرب في عطفه نظر إلى مذلة تلك المكروهة، غير أن يعقوب لم يتأثر بولادة رأوبين البكر، بل ظل كما يبدو متأثرا بالظلم الذي أوقعه عليه لابان حين أعطاه ليئة بدلا من رحيل. لقد بقي على كراهيته لتلك المرأة، ومن هنا أعطاها الرب ولدا آخر. وهكذا امتلأ البيت بالأولاد على التوالي. رأوبين هو الابن الأول ليعقوب، ولكن لن يأتي المسيح من نسله، بل من نسل يهوذا الابن الرابع والأخير لليئة. كان يهوذا النسل الملوكي نسل داود، وأخيرا نسل المسيح حسب الجسد.
هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 30 من سفر التكوين، وهنا نرى الله يتحرك بالرغم من خطية يعقوب، ليس بسبب هذه الخطية بل على الرغم منها. سنرى أيضا ولادة أبناء يعقوب واشتياق يعقوب للرحيل من عند لابان. سنقرأ أولا الأعداد 3 فقط من هذا الأصحاح 30.
فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هو ذا جاريتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين.
كانت المرأة في تلك الأيام مهانة إذا لم تنجب ذرية، وكلما أنجبت أكثر كلما كانت صورتها أفضل.
تعود قصة إبراهيم وسارة وهاجر مرة أخرى في بيت يعقوب، وكما قلنا كانت تلك هي العادة السائدة في تلك الأيام. رب البيت ينجب أولادا من الخادمة إذا كانت السيدة عاقرا. لم يوافق الله على فعلة إبراهيم، ولن يوافق هنا أيضا على فعلة يعقوب. إن الله مهما تكن أخطاء البشر واقتحاماتهم، إنما يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. أحب أن أعلق هنا على الروح التي كانت تسود رحيل، روح الأنانية. لقد أعمت عينيها عن مشاعر أختها التي كان يكرهها يعقوب. لقد كانت تلك الأخت المسكينة في أمس الحاجة إلى تعاطف يعقوب، الأمر الذي من أجله طيب الرب خاطرها وأعطاها أولادا. فلو أن رحيل تعاطفت مع أختها لما غارت منها، ولما أظهرت تلك الحساسية الدنيئة التي لا تطيق الآخرين. ومن هنا نراها تندفع وتلوم زوجها كأنه هو السبب في عقمها، ومع أنه أنكر عليها ذلك الاندفاع، إلا أنه وافق على اقتراح زوجته وأنجب من بلها جاريتها. تخبرنا الآيات من 24 عن ولادة ابنين ليعقوب من بلها خادمة رحيل، وابنين من زلفة خادمة ليئة، ثم ولادة ابنين آخرين من ليئة. لن نقرأ هذه الآيات في درسنا اليوم مستمعي، ويمكنك أن ترجع إليها بمفردك في كتابك المقدس.
تقرأ لنا الأخت ميسون الآن من 22 وحتى 35 من 30.
وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان صرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. وقال عين لي أجرتك فأعطيك. فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ فقال ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب لا تعطني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها، أجتاز بين غنمك كلها اليوم، وأعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي، ويشهد في بر يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه.
وجاء الدور أخيرا على رحيل بعد الإذلال الذي عانته بسبب أنانيتها غير اللائقة، فأشفق الرب عليها وأعطاها الابن الذي كانت ترنو إليه. وذكر الله رحيل فحبلت وولدت ابنا، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. هذا هو الصبي الذي سيذهب إلى أرض مصر، وسنتتبع حياته في الجزء الأخير من سفر التكوين. ومعنى اسم يوسف هو يزيد، أي يزيدني الرب ابنا آخر. وفعلا بعد ذلك كان سيولد لرحيل أيضا بنيامين. رأت في يوسف وعدا ببنيامين. وسأسرد عليك صديقي في ختام هذا الإصحاح اللائحة الكاملة لأبناء يعقوب، لأنها هامة للغاية. فمنها تخرج أسباط الشعب العبراني القديم 12، والذين سنتتبع أثرهم عبر الكتاب المقدس. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. استمع للابان الذي لم ينتهي من يعقوب بعد، فقال له لابان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. هل تذكر صديقي كيف بارك الله أبي مالك في جرار بسبب إسحاق؟ والآن يكتشف لابان كم باركه الله بسبب يعقوب ابن أخته. وكأن لابان يقول ليعقوب: لا تستعجل يا بني، لا تتركني الآن، لقد بوركت وأريد أن أرفع أجرك. وقال: عين لي أجرتك فأعطيك. يعقوب يعرف الآن أن أي صفقة يعقدها لابان لابد أن يكون هو الرابح فيها فقط. لقد تعلم يعقوب هذا الدرس ولابد له أن يرحل الآن. فقال له: أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ ها يعقوب يتذمر لأن ليس له فقط سوى زوجتين وخادمتين وأحد عشر ابنا. فقال: ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها. أجتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي. بكلمات أخرى، المواشي الجيدة ستكون للابان، أما المهجنة فستكون ليعقوب. عرض جيد فعلا بالنسبة للابان. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان: هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه. لن يكون هناك اختلاط مع باقي الخراف، لابان سيأخذ الجيد ويعقوب ما تبقى. كان يعقوب خادما أمينا للابان، كما أن لابان كان شخصية مخادعة. يعقوب كان رجل إيمان لكنه أخفق روحيا، ووقع تحت يد الرب المؤدبة لكي يتعلم. والصبر الذي تجلى فيه وهو في شدة المعاناة بسبب ظلم لابان يشهد بخضوعه لمشيئة الله. لقد احتمل لكي يرتفع ولو بدرجات بطيئة.
نقرأ الآن من العدد 36 وحتى 39 فقط، وأرجو منك يا صديقي أن تقرأ باقي الأصحاح 30 بمفردك.
وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب، وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات رقطا وبلقا.
هناك تفسيرات عديدة لذلك. هناك من يدعي أن هذا مجرد خرافات، آخرون يقولون أن الأمر عبارة عن حكايات الجدة ولا يجب أن توجد في الكتاب المقدس. على العكس من ذلك، كان يجب أن تذكر هذه الحادثة في الكتاب المقدس. طبعا هناك عوامل وراثية وجينية، ولا أظن أنه يجب اعتبار الأمر خرافة. النقطة هي أن لابان ويعقوب اعتقدا أن الخطوط البيضاء في القضبان جعلت النسل يكون مخططا. هذا هو الجزء الهام في القصة. لربما كنت مستمعي أذكى من أن تصدق هذا، لكن لابان ويعقوب صدقا الأمر. وبغض النظر عن قيمة الموضوع، فإن يعقوب استخدم الخديعة رداً على ما فعله به لابان خاله. وسأكتفي بهذا القول عن الحدث، وسنرى أن الإصحاح التالي يلقي ضوءاً أكبر على هذه الحادثة. إليك الآن صديقي المستمع قائمة بأسماء أبناء يعقوب الاثني عشر من ليئة، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون ودينة، من بلها خادمة رحيل دان ونفتالي، من زلفة خادمة ليئة جاد وأشير، ومن رحيل يوسف وبنيامين. صدقني أن يعقوب كان مكتملا ومكتفيا بهؤلاء الأبناء. سنرى في الإصحاح المقبل أن يعقوب يترك حاران ويعود إلى أرض الموعد حيث كان إبراهيم وإسحاق. أنا متأكد أن الله كان يفكر في أولاد يعقوب، لم يكن يريدهم أن يكبروا في أرض حاران. يعقوب سيترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم، وأرادهم أن يعرفوا الإله الحقيقي وليس الأوثان التي كانت موجودة في بيت لابان. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب، أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي سنتأمل بها صديقي، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله، والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. لما لا تأتي إليه الآن؟ ألم تشجعك كل الآيات التي تأملنا بها؟ ألا يغمرك اشتياق إلى أن تكون في حضرة الله وبين يديه الحانية ليرفعك ويهتم بك ويعطيك حياة لا تفنى، حياة ما بعدها حياة؟ لا تؤجل، فقد يفوتك قطار الزمن، وعندها يكون السيف قد سبق العذل. إذا كانت هذه رغبتك، صل معي هذه الصلاة. يا رب، أنا أعترف بخطئي وعجزي وتقصيري، أنا في حالة مزرية بعيدا عنك. آتي إليك الآن بالإيمان، راجيا أن تقبلني بنعمتك ورحمتك. أنا أعرف أنك دفعت ديني كاملا على الصليب، وأشكرك من أجل ذلك. أسلمك قلبي وحياتي، أملك عليهما وتسيد إلى الأبد. لك كل شكر قلبي. آمين. وتأكد يا أخي أن المسيح يدخل قلبك فورا حالما تقبله بالإيمان.
إذا كانت لديك استفسارات حول موضوع الخلاص، اكتب لي وأنا وزملائي سنساعدك بكل سرور. أودعك الآن على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة، وليبارك الرب حياتك.